السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء إنما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، ننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر، فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مستمعي الكرام. هرب 4 معتقلين من المشتبه بهم من تنظيم القاعدة في العراق خلال اضطرابات في الرمادي أدت إلى مقتل 6 من ضباط الشرطة و7 سجناء. قائد شرطة الأنبار طارق يوسف قال إن 4 من السجناء هربوا من مركز شرطة الفرسان، وأوضح أن الحادث بدأ عندما طلب سجين كان داخل زنزانة مع 11 سجين آخر طلب من الحارس السماح له التوجه إلى المرافق، وعندما فتح الحارس باب الزنزانة سحبه السجناء إلى الداخل واستولوا على سلاحه ثم قتلوه وبدأوا بعدها بمهاجمة حراس آخرين. خلال حالة الاضطراب هذه تمكن عدد من المعتقلين من الهرب حسب ما نقلت وكالات الأنباء، هذا وقد فرضت الشرطة حظرا للتجول في الرمادي بينما واصلت البحث عن الهاربين. ذكرت أنباء أن انفجارا في بلد روز شرق بعقوبة أدى إلى مقتل 3 جنود عراقيين وإصابة 3 آخرين. وفي حادث منفصل قامت قوات عراقية بتطويق منطقة القاطون غرب بعقوبة حيث انفجرت قنبلة أدت إلى إلحاق أضرار مادية بمحال تجارية. أعادت إسرائيل فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة اليوم، وذلك بعد يوم واحد من توجيه رئيس الوزراء المستقيل إيهود أولمرت ما سمي بتحذير الدقيقة الأخيرة إلى مسلحي منظمة حماس، حيث طالبهم بوقف عمليات إطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل قائلا إنهم سيدفعون ثمنا غاليا. وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قال إنه أصدر أمرا بإعادة فتح المعابر أمام المواد الإنسانية الأساسية. منسق المعونات رائد فتوح قال إن من المتوقع أن تعبر حوالي 90 شاحنة محملة بالحبوب والمساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة خلال هذا اليوم. شددت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات اللبنانية من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع إسرائيل إثر اكتشاف صواريخ كانت معدة للإطلاق في اتجاه الدولة العبرية. ياسمين بوزيان الناطق باسم القوات الدولية قالت إنه تم نشر قوات إضافية مع تعزيز حركة الدوريات وعمليات التفتيش في المنطقة. الصواريخ التي عثر عليها تقع في منطقة يسيطر عليها حزب الله اللبناني، وهي 8 وعددها 8 من نوع كاتيوشا. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نفت وزارة الخارجية المصرية اليوم أن أحد مواطنيها المعتقلين لدى السلطات السعودية متهم بالتجسس لصالح بلاده. مسؤول في الحكومة المصرية هو أحمد رزق قال لوكالة فرانس بريس للأنباء إن المواطن ويدعى يوسف عشماوي يعمل بعقد لدى وزارة الدفاع والمخابرات السعودية، غير أنه معتقل لأسباب أمنية ولكنها لا تتعلق بالتجسس. هذا وكانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان قد ذكرت بأن عشماوي وهو مهندس كمبيوتر معتقل منذ 4 أشهر وأنه متهم بالتجسس لصالح مصر. تم تنفيذ حكم الإعدام بقطع الرأس بحد السيف في حق شخصين سعوديين اليوم، ليرتفع بذلك عدد المنفذ بهم هذا الحكم خلال هذا العام إلى 100 شخص، وكان عدد هؤلاء قد بلغ 153 شخصا في عام 2007. يذكر أن السعودية تنفذ أحكام الشريعة الإسلامية بشكل صارم، حيث تصدر أحكاما بالإعدام في حق كل من يرتكب جرائم الاغتصاب والقتل والكفر والسرقة المسلحة والمتاجرة بالمخدرات. وتلاحظ جماعات تدافع عن حقوق الإنسان زيادة في حالات الإعدام في البلاد. بدأت سفن صينية اليوم رحلة ستأخذها إلى أفريقيا، وهي أول مهمة تقوم بها سفن تابعة للبحرية الصينية خارج مياه البلاد الإقليمية منذ قرون. تضم القوة مدمرتين وسفينة تجهيزات واحدة. وكالة شينخوا الصينية للأنباء ذكرت أن هذه القوة ستعمل بالتنسيق مع سفن حربية دولية في مهمة حراسة خليج عدن، حيث يقوم قراصنة بمهاجمة بواخر تجارية. قائد بارز في البحرية الصينية هو الأميرال دونغ جينشينغ قال اليوم:
سنؤمن مرافقة لسفن المحملة بالبضائع في مياه المنطقة، غير أننا سنؤمن حماية للسفن التي تحمل بضائع مهمة بالصعود على متنها.
وأخيرا قالت السلطات الإيطالية اليوم أن أكثر من 650 مهاجرا غير شرعي وصلوا عن طريق البحر إلى جزيرة لامبيدوزا في جنوب البلاد خلال أيام عيد الميلاد، وأغلبهم من النساء. تم نقل المهاجرين إلى معسكرات داخل الجزيرة والتي تضم أساسا 1000 مهاجر سابق آخر. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق تحية لمستمعينا الأعزاء في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع إيجاد بديل عن المشهدان لرئاسة مجلس النواب، استحقاق دستوري قد يتأثر بالخلافات السياسية، 80 شابة وشاب يشاركون في مخيم التعايش السلمي للأديان والقوميات في قضاء سمي البيدهوك. وقبل أن ننسى نبقى مع الشاعر فلاح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان مؤيد شليمون، وحوار حول حفلات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر برنامج حوارات لمتابعة الجزء الأول من مقابلة أجراها مع الفنانة التشكيلية وداد الأورفلي، كما ستلتقون عادل محمود ليتصفح لنا عددا آخر من المجلة الثقافية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات صحفية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي وعناوين الصحف الكردية، وكذلك فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة الأحداث السياسية والأمنية على الساحة العراقية. وهناك تقرير عن أبرز الإنجازات الثقافية التي تحققت في العراق خلال عام 2008. ومن كركوك نتابع بدء استخدام اللغات المحلية 4 في الدوائر والمؤسسات الرسمية، كما سنتعرف على أسباب إلغاء حفل اختتام فعال بابل عاصمة الثقافة العراقية لعام 2008، وذلك ضمن متابعتنا اليومية لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم وننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرة برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم أينما كنتم. أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يعده ويقدمه لكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: مصير مجاهدي خلق بيد الحكومة، المسيحيون زهرة في حديقة العراق يزحف عليها التصحر، وكربلاء تستعد لمناسبة عاشوراء. أبلغت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الأحد الماضي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بأنها تعتزم غلق معسكرها في العراق، وعلى عناصرها البالغ عددهم نحو 3500 أن يغادروا العراق. وكان وفد برئاسة مستشار الأمن القومي موفق الرباعي نقل إلى عناصر مجاهدي خلق الذين يتمركزون في معسكر أشرف بمحافظة ديالى منذ 20 عاما أن الحكومة ستتولى مسؤولية أمن المعسكر من القوات الأمريكية. وقال الرباعي أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خططها لغلق المعسكر وأرسال المقيمين فيه إلى بلدهم إيران أو بلد ثالث بصورة غير قسرية، وأن بقائهم في العراق ليس خيارا بالنسبة لهم. منظمة مجاهدي خلق ردت على الرباعي ببيان وصفت فيه النية في إغلاق المعسكر وترحيل من فيه بأنه انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية، وشجب بيان المنظمة تصريحات الرباعي بمفردات لا تقبل اللبس. إذاعة العراق الحر التقت الخبير في العلاقات العراقية الإيرانية هاشم الحبوبي الذي رأى أن ترحيل عناصر مجاهدي خلق سواء إلى إيران أو إلى دول ثالثة ليس بالأمر السهل.
هي أساسا تحولت إلى مجرد معسكر لوجود مدني في منطقة ما من مناطق العراق، وبالتالي التفكير في أن يخيرهم في أن يروحون إلى بلد ثالث على سبيل المثال أو إيران. مسألة إيران هي صعبة جدا، لأن يجب على إيران أن تصدر عفو، يجب أن تبادر مبادرات بها تشجيع، وربما يستجيب القسم، وأنا معلوماتي أن قسم قليل استجاب. أما فيما يتعلق اذهبوا إلى بلد ثالث فهذا أيضا هو ليس قرار عراقي، إنما قرار يقترن بموافقة البلد الثالث. من عنده استعداد أن يتقبل على في دفعة واحدة كل القابنين في معسكر أشرف واللي قد يقدرون الآن في أقل التقديرات ب4000 شخص، وهذول ال4000 عندهم خلفية عسكرية وعندهم خلفية انتماء سياسي محدد لمنظمة في بعض الأقطار تتعامل لها على أنها منظمة ترعها أو تمارس الإرهاب.
بيان منظمة مجاهدي خلق أشار إلى قلق إيران بعد القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية بشأن رفع تهمة الإرهاب عن المنظمة. وفي هذا الشأن اعتبر الخبير هاشم الحبوبي أن هذا تطور بالغ الأهمية في قضية مجاهدي خلق.
هذا مهم جدا، وأعتقد أن إعادة التوصيف القانون راح يسهل أيضا على مجاهدي خلق أن يعيدون بحث موضوع وجودهم، سيما أن القسم كبير منهم قد أمضى أكثر من عقد أو عقدين من الزمن في ربع الأرض العراقية، وهم في وقت من الأوقات كانوا أو مارسوا دورا عسكريا تخلوا عنه على الأقل منذ 10 سنوات. هذا واحد. ثانيا، يعني إحنا للآن عندنا وزارة خاصة للمهجرين، ونعتقد على أن المهجرين من بلادنا بحدود 4 ملايين، فكيف يعني يستوعب العالم بود وحب 4 ملايين عراقي ونحن ما نستوعب هال4000؟ هذا واحد. اثنين، هم كمنظمة إذا كان لهم هدف سياسي في الوجود وليس مجرد البقاء، فعليهم فعلا أن يبحثوا عن مكان آخر، هذا المكان سواء كان دائم أو مؤقت، يتيح لهم على الأقل يمارسون حقوقهم السياسية، لأن هم الآن في معسكر معزول بعيد عن الشارع.
الخبير الإيراني في الشؤون الإيرانية العراقية علي رضا نوري زادة من جهته سلط الضوء على وضع عناصر مجاهدي خلق بنظر الأمم المتحدة ومناشدات المنظمة إلى المجتمع الدولي العمل ضد تسليم أي من أفرادها إلى السلطات الإيرانية.
مؤزم هؤلاء الأعضاء في منظمة مجاهدي خلق المقيمين في معسكر أشرف مسجلين لدى الأمم المتحدة باعتبارهم طالبي اللجوء أو لاجئين سياسيين، ولدى بعضهم أيضا تصريحات من بعض الدول الأوروبية. هناك تقارير أو هناك معلومات تشير إلى أن إيران ترغب في استرداد هؤلاء الأعضاء في منظمة مجاهدي خلق بطريق أو آخر، فهناك أيضا داخل الحكومة العراقية بعض الأصوات المطالبة بإبعاد أعضاء منظمة مجاهدي خلق من العراق. فلذلك رفعت منظمة التماسا لدى الأمم المتحدة ولدى بعض الدول الأوروبية مطالبين إياها بالتدخل لمنع تسليم أعضاء مجاهدي خلق إلى إيران.
الخبير الإيراني في الشؤون الإيرانية العراقية علي رضا نوري زادة استعرض التحولات التي مرت بها منظمة مجاهدي خلق خلال الفترة الماضية، مقترحا التعامل مع وضعها في العراق باعتباره قضية إنسانية.
بين هؤلاء الأشخاص هناك المئات ممن يرغبون في مغادرة العراق يعني ذهاب إلى دولة أوروبية دولة ما، فسبق أن حرب بعض هؤلاء وتمكن من الوصول إلى الدول الأوروبية، وهناك عددا منهم ممن يرغبون في العودة إلى إيران وفقا للشروط ووفقا لزمانات دولية. فلذلك إن العدد الأشخاص الذين يريدون الاستمرار في التعاون مع منظمة مجاهدي خلق عدد قليل جدا، وخاصة بعد هروب المنشقين وإفاداتهم لبعض القنوات الفضائية الفارسية. فيبدو أن منظمة مجاهدي خلق في الوقت الحاضر تعتمد على قليل من نفراتها وأعضائها، فلذلك من الضروري إيجاد حل أو تسوية إنسانية لهذه المعزلة.
أنشئت منظمة مجاهدي خلق في ستينات القرن الماضي لمقارعة نظام الشاه، وارتبطت باسمها هجمات أسفرت عن مقتل عسكريين ومدنيين أمريكيين كانوا يعملون في مشاريع عسكرية في إيران الشاه. وفي تلك الفترة أدرج اسمها على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية بالمنظمات الإرهابية. انتقلت المنظمة إلى خارج إيران بعد دخولها في نزاع مع حكومة الجمهورية الإسلامية، وعادت تجميع قواها داخل الأراضي العراقية في زمن النظام السابق. وبعد التغيير جردت القوات الأمريكية منظمة مجاهدي خلق من أسلحتها، لكنها أبقت عناصرها داخل معسكر أشرف. ومنذ ذلك الحين أصبح وجود المنظمة مصدر إزعاج في العلاقات بين الحكومتين العراقية والإيرانية. احتفل المواطنون المسيحيون بأعياد الميلاد في ظل التحسن النسبي الذي طرأ على الوضع الأمني، وأقيمت قداسات في بعض الكنائس بمشاركة أعداد محدودة من المسيحيين. بطريرك الكلدان الكاثوليك الكاردينال عمانوئيل دلي أشاد بإعلان عيد ميلاد المسيح عليه السلام عطلة رسمية لأول مرة في العراق. ولاحظت وكالة فرانس برس في تقرير من بغداد أن المشاركين في القداس الذي أقامته كنيسة مريم العذراء للقلب الأقدس في وسط العاصمة كانوا في الغالب من النساء. وقال التقرير أن نسبة النساء بين المصلين البالغ عددهم نحو 200 شخص كانت نحو 75%. واعتبر التقرير أن نسبة النساء الغالبة تذكير بمعاناة المسيحيين العراقيين خلال السنوات الماضية. إذاعة العراق الحر التقت أستاذ اللاهوت الأب يوسف توما الذي أوضح أن لنسبة النساء العالية بين المحتفلين بعيد السيد المسيح عليه السلام أكثر من دلالة.
هذه التحاليل بخصوص طابع النسوي هو سائد على الحضور يمكن أن يقرأ عدة قراءات. أولا مو شرط أنه عدد الرجال الناقص بقدر ما جرأة المرأة في أخذ دورها في المجتمع، هاي أول شيء. والقراءة الثانية أنه يمكن الهجرة تشمل الرجال أكثر مما تشمل النساء، وهذا أيضا صحيح. بس بالحقيقة كلتا القراءتين ما ممكن نعتمدهم إلا إذا أكو في دراسة اجتماعية وميدانية للوضعية.
يشكل المسيحيون بين أعداد اللاجئين العراقيين نسبة تفوق بكثير حجمهم السكاني بين مكونات الشعب العراقي، وحذر الأب توما من أن هذا الاتجاه يهدد العراق بما سماه تصحرا اجتماعيا.
خسارة للبلد، يعني يصير به تصحر، يعني مثل شجرة تشلعها وما تزرع مكانها يصير صحراء، والتصحر الاجتماعي عندنا خطر كبير لازم مو فقط يعني نوعي عليه الباحثين والمثقفين، لكن نوعي عليه كافة أبناء الشعب. هذا فشي خطر، خطر كلش للبلد. التصحر لهذه الحديقة وكأنه دا تنقرض أشكال من هذا البناء المتماسك اللي يسوي العراق جميل.
الأب يوسف توما أكد أن المحنة لا تقتصر على المسيحيين وحدهم، متمنيا الخير لجميع العراقيين.
ولهذا أنا أتمنى أنه العراق كله يصطلح، وهذه هي أمنية كل المسيحيين، لأن المسيحيين بصورة خاصة مواطنين يريدون الخير لكل العراق. يعني ما ممكن جالية أو جماعة أو أقلية أو شريحة من الشعب تتحسن أوضاعها والبقية تبقى غير متحسنة. ولهذا أنا أقول يعني إذا كانت الهجرة قد شملت عدد أكبر من المسيحيين نسبة إلى عددهم، أيضا شملت شرائح أخرى من الشعب. ولهذا قبل كم يوم صار مؤتمر لتشجيع الناس حتى يرجعون. فإذا تحسن الظروف العراق ذاك الوقت ما بعد نحكي فقط عن الكارثة اللي حلت بالجماعة المسيحية، يمكن الكارثة حلت بالعراق كله وهجم جزء من هذا العراق. أنا ما أريد أفصل ما يحدث للمسيحيين وما يحدث لبقية أبناء الشعب.
لا يعرف على وجه التحديد عدد المواطنين المسيحيين في العراق، ولكن تقديرات مختلفة تضع عددهم في حدود 800 ألف قبل حرب 2003. ونقلت وكالة فرانس بريس عن قادة مسيحيين قولهم أن هذا العدد انخفض بمقدار الثلث على الأقل منذ ذلك الوقت. اتخذت السلطات المختصة في كربلاء إجراءات أمنية واسعة لإحياء مناسبة عاشوراء الأسبوع المقبل، وتناولت الإجراءات جوانب مختلفة بما فيها مواكب المسؤولين وتسييس المناسبة وحتى ما يعرف بعملية التطبير. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أعلن قائد القوة البرية اللواء الركن علي غيدان اكتمال الاستعدادات الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء. وقال غيدان خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس في مقر قيادة العمليات في كربلاء إن الخطة الأمنية لهذا العام لن تختلف عن الأعوام الماضية، وأن المدينة قسمت إلى 8 أطواق أمنية يخضع فيها الزائرون إلى عمليات تفتيش، كما ستشارك المروحيات العراقية بحماية أجواء المدينة. وحذر غيدان مما أسماه باستغلال المناسبة سياسيا، داعيا السياسيين العراقيين مما يرغبون بزيارة كربلاء خلال عاشوراء إلى عدم اصطحاب أفراد حمايتهم أو دخول المدينة بمواكب رسمية، لافتا إلى أن القوات الأمنية العراقية في كربلاء ستقوم بحماية المسؤولين. هذا وكان قائد شرطة كربلاء اللواء الركن علي الغريري قد دعا في وقت سابق إلى الابتعاد عما أسماه بالشعارات الطائفية خلال إحياء عاشوراء، كما حذر من رفع صور المراجع الدينيين في هذه الزيارة.
هو تبليغ كافة أصحاب المواقف بالالتزام بالشعارات والردات الحسينية وخلوها من الطائفية وجعلها حسينية بحتة. النقطة الأخرى تبليغ أصحاب المواقف بعدم تعليق صور المراجع الدينية والاكتفاء بصور الأمن فقط.
ويبدو أن هذه التوصيات جاءت بناء على دوافع سياسية وليست أمنية، حيث يخشى المسؤولون المحليون أن تستغل زيارة عاشوراء لأهداف انتخابية، سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، كما يقول عقيل الخزعلي محافظ كربلاء.
لأننا على مقربة من انتخابات، سينطلق الكثير لتسييس الهيئات والمواكب، سينطلق الكثير من أجل إخضاع هذه المواكب إلى بعض الشعارات الضيقة التي تبتعد عن مسار خط الحسين عليه السلام.
وقد أثارت التوصية بعدم رفع صور المراجع الدينيين إلى جانب التحذير الذي أطلقه قائد شرطة كربلاء بخصوص التلويح بالسيوف والقامات أثناء ما يعرف بعملية التطبير، أثارت تساؤلات لدى بعض الأطراف في كربلاء، حيث اعتبر عضو مجلس محافظة كربلاء عبد الحسن الفراتي هذه التوصيات تدخلا في الحرية الدينية للمواطنين. وفي سياق متصل أعلنت قيادة عمليات كربلاء أن المدينة ستغلق بوجه السيارات ابتداء من الخامس من محرم، ولم يحدد اللواء عثمان الغانمي قائد عمليات كربلاء حدود إغلاق المدينة، ولكنه قال إن ذلك يعتمد على كثافة الزائرين. بينما أشار نائب محافظ كربلاء ثامر القزويني إلى أن كامل الاستعدادات قد اتخذت لتزويد أصحاب المواكب والمواطنين بمادة النفط والغاز وحتى البنزين.
تجهيز المواكب بمادة النفط والغاز أو حتى مادة البنزين فصار توجيه لمعمل غاز الحكومي أن يوجه الوكلاء أن يجهزون مادة الغاز لمدينة كربلاء لأحياء المدينة القديمة.
جدير بالإشارة أن زيارة عاشوراء هذا العام ربما تشهد توافدا كبيرا للزائرين من العراق وخارجه، وقد يختلف عما شهدته في الأعوام الماضية حيث اكتظت المدينة بالزائرين منذ الآن، بينما ما زالت عدة أيام تفصلنا عن المناسبة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يلا حبيبي مشي، يلا يا عمري.
تعاكس فيا هلا 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 الايد الايد شوكليته والفم الفم فديته والخد بستوبكيته بيها شي عيني بيها شي راحت تشتكي مني لجدها ما عرفنا لعبها من جدها كل المشكله بوسه خدها بيها شي ده بيها شي اتغدى من خد عيني افرش واتمدد بيها شي دادا بيها شي تلون في خدها وفمها تغمز لي وتجري على امها الا اخذها بحضني واضمها بيها شي قولوا بيها شي
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر.